نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. أولى الأسئلة التي نبدأها معكم في هذه الحلقة، هذا السائل أبو عبد الكريم بعث بسؤال يسأل فيه عن حقوق الإخوة، فما هي الحقوق التي قررها الشرع في هذا الجانب حفظا لحقوق الأخوة الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين،
اللهم صل على
محمد. أما بعد، فإن الأخوة الإسلامية المبنية على الدين، والتي أساسها الدين، مأمور بها شرع، وقد قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وبين الله عز وجل أساس الأخوة الدينية، فقال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذه أساس الأخوة الدينية هو الدين، والأخوة الدينية كما قلنا مما أعلى شأنها الشرع، كما في الآية السالفة الذكر. والأخوة الإسلامية هذه يترتب عليها حقوق وواجبات بين الإخوة المسلمين، من ذلك مثلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. فهذه حقوق بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى المسلمين بأن يحافظوا عليها. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الحقوق، بأن إذا لقي أخاه المسلم سلم عليه وألقى عليه تحية الإسلام، وربما زاد في ذلك فتبسم وهش وبش في وجه أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. كذلك إذا حق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك لوليمة عرس ونحوها فإنك تجبه، ما لم يكن مسبوقا أو يكن لك عذرا فتبديه له تطيبا لقلبه. وكذلك أيضا حق المسلم على المسلم: إذا طلب النصيحة أن تبذل له النصيحة، أن يسألك وأن يستنصحك في من يعامله في تجارة ونحوها، أو يستنصحك في شخص يريد أن يزوجه فتبذل له خالص النصيحة، وهي متأكدة ولو لم يطلبها المسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيتأكد ذلك إذا طلب هو النصيحة. كذلك مما بينه الحديث أن المسلم من حقه على أخيه إذا عطس فحمد الله أن يشمته، إذا عطس العاطس فحمد الله فيشمت، بأن يدعى له فيقال يرحمك الله فيرد هو يهديكم الله ويصلح بالكم. كذلك من هذه الحقوق أنه إذا مرض يعوده، سواء كان في داره أو في مستشفى، ويدعو له يقول له من الكلام الطيب ما يفتح له باب التفاؤل والشفاء من مرضه. كذلك أيضا من هذه الحقوق إذا مات فإنه يتبع جنازته، فيتبع يصلي عليه ويتبع جنازته حتى تدفن، وفي ذلك حق للميت وحق أيضا لأهله بتطيب خواطرهم بمشاركتهم في آلامهم. ولا تقتصر الحقوق على هذه الحقوق الستة المذكورة في هذا الحديث، بل تتعدى ذلك إلى حقوق كثيرة، منها مثلا مساعدته في حياته الاجتماعية والمالية، وترك الشماتة به، ونصرته ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وينصر ظالما بأن يردع ويرد عن ظلمه، كما يعان في رفع المظلمة عنه. كذلك من هذه الحقوق التخفيف عليه وترك التكلف في حقه. وربما بعض الناس يشدد على أخيه في بعض الحقوق بما يشق عليه. وكذلك أيضا من حق المسلم على المسلم العفو عن الزلات، إذا بدأ من أخيك حفوة أو زلة، وخصوصا إذا ندم وتأسف وأسى عليها، فيعفو عن ذلك. والله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقوله ادفع بالتي هي أحسن أن يقابل الإساءة بالإحسان. كذلك الدعاء من حقوق المسلم عليه وسلم، الدعاء له بما ينفعه في من خيري الدنيا والآخرة. ولا شك أن المسلمين إذا تمسكوا بالأخوة الإسلامية وأعطوها حقها وقاموا بواجباتها، فشعر المسلمون بسر المسلم بأمال إخوانه المسلمين، وشاركهم فيها وشاركهم آلامهم. لا شك أن هذا من الآثار الإيجابية التي ينبغي أن تقع أو أن تكون في حقوق الأخوة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي المسلمين التعاون والتكاتف، فيكونون في تعاونهم كالأيدي يغسل بعضها بعضا، وفي التكاتف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا التناصح بأن يبذل غاية النصح لأخيه، كالمرايا المتقابلة تنعكس صور بعضها في بعض. هذا طرف من حقوق الأخوة ومن مشروعيتها ومن آثارها بين المسلمين. فليعتني المسلمون بهذه الأخوة وليعطوها حقها حتى يستفيدوا من آثارها الطيبة الحسنة على المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الله بعث بسؤالين. يقول في سؤاله الأول: أريد بعض الأدعية التي تحمي من الوقوع في الشرك.
يجب على المسلم اجتناب الشرك الصغير منه والكبير، فيتعلم ما يبعده عن الشرك، ويستعين بالله عز وجل في الثبات على عبادة الله عز وجل وعلى توحيده وعلى الابتعاد عن الشرك. ولا شك أن مما يعينه على ذلك الدعاء. قد وردت بعض الأدعية التي تعين المسلم بالثبات على التوحيد وتحميه من الشرك، من ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والحديث رواه الإمام مسلم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: رجل صلى صلاة الفريضة وبعد أن سلم وجد في إحدى رجليه نجاسة، فهل تصح صلاته أم لا؟
المسلم إذا رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة، فإنه لا يعيدها إذا كان لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، أو كان يعلم بها ولكن ناسيا لها حال أداء الصلاة فلم يذكرها إلا بعد أداء الصلاة. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم على إلقائكم نعالكم؟ فقال: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والحديث رواه أبو داود وأحمد. وهذا ظاهر الدلالة على صحة صلاة من صلى وفي نعليه أذى لم يعلم به أو علمه ونسيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أخبره جبريل ألقى نعاله وواصل في صلاته ولم يقطعها ويعيد ما مضى منها.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج عبر رسائل الجوال، هذه رسالة بعثها بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: امرأة تسكن مع أهل زوجها وهي تتأذى من ذلك وتطالب الآن بسكن مستقل، فهل لها ذلك وما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الأصل أن الزوجة تستحق على الزوج حقوقا زوجية، ومن ذلك السكن. والذي أوصي به السائلة هو التفاهم مع زوجها على حال يحصل به تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإن لم يتوصل إلى حل فإن هذه المسألة تعد من باب الخصومات، فيلجأ إلى المحكمة لحل موضوعهما إذا لم يكن حله بالتفاهم أو الإصلاح بينهم على وضع يكون فيه تطيب لخاطر الجميع وتحصيل لمصالحهما، وفيه أيضا السعي إلى استقرار الحياة الزوجية. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت عبر جوال البرنامج، هذه سائلة تقول: اسمي طاء وأنا عاملة منزلية، لدي قليل من المال وأنا أتركه الآن في البنك، فهل عليه زكاة أم لا؟ وكم مقدار الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.
المال بهذا السؤال وهو النقود إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن زكاته تجب، ويخرج منه ما مقداره ربع العشر، وهو بواقع 2.5% أو 1/40، بمعنى يقسم المال على 40 والنتيجة هي الزكاة الواجب دفعها. والنصاب في النقدين في الذهب مقدر ب 85 جرام، وبالفضة مقدر ب 460 جراما. فإذا عادلت النقود الورقية الموجودة الآن أحدهما يعني أقلها فقد بلغت نصابا، فيخرج من جميعها ما ذكرنا.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم محمد تقول في سؤالها: إذا كانت المرأة حائض وتريد أن تقرأ القرآن الكريم، فهل لها أن تتوضأ وضوء الصلاة؟ وإذا مرت عليها آية سجدة وهي حائض، فهل لها أن تقرأ بنية السجود أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن من دون مس المصحف، ولا يلزم الوضوء لذلك. وأما السجود عند آية السجدة وهي حائض فهو مبني هل الصلاة سجود التلاوة هل هو صلاة؟ ف فيشترط له شروط الصلاة ومن ذلك الطهارة، فلا يصح لها والحال ما ذكر أن تسجد. ومن قال أنه دعاء، إنه دعاء ولا يلزم له شروط الصلاة، فإنه يجوز لها أن تسجد ولو لم تكن طاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: هل يجوز وطء المرأة أثناء حيضها؟ وهل يجوز للإنسان أو للرجل النوم معها في فراش واحد وملامستها أثناء الحيض أم لا؟
لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته الحائض إلا بعد طهرها من الحيض واغتسالها، وذلك لقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فبين الله عز وجل حرمة الحيض، الوطء في الحيض، وأن الرجل يجب عليه يجتنب زوجته، وبين أن حد ذلك حتى تطهر. فإذا طهرت من الحيض، وتطهرت بمعنى اغتسلت، فإنه يجوز للزوج أن يقربها والحال هذه. وأما ما ذكره من مخالطة الزوجة وهي حائض من غير جماع فذلك جائز، ذلك جائز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثت إحدى زوجاته قالت: كان يأمرني فأتزر فيباشرني بما دون الإزار.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: هل من السنة أن يؤذن في أذن الصبي وكيف يكون ذلك؟
نعم، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهما. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، فهذا يدل على استحباب التأذين في الأذن اليمنى للمولود. وكذلك أيضا ذكر الفقهاء أنه يقام في للصلاة في أذنه اليسرى. ولعل الحكمة من ذلك أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان هي كلمات الأذان والإقامة المتضمنة لكبرياء الرب سبحانه وتعالى ولعظمته، والشهادة المتضمنة للتوحيد، ويكون ذلك أول ما يدخل في روع هذا الوليد، فكان ذلك مشروعا لما ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول: الناس مختلفون في التورية، فالبعض منهم يتوسع فيها والآخر يتحرج منها، فبينوا لنا مشكورين متى تكون التورية.
التورية معناها أن يتكلم المتكلم بكلام له معنى ظاهر ومعنى آخر خفي، ومقصود المتكلم هو المعنى الخفي، وهي جائزة كما قال الإمام البخاري في صحيحه: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. ونقل عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. وعن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه قال: في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. فلا شك أن المسلم إذا دعته حاجة أو ضرورة أو مصلحة راجحة إلى الكذب فإنه يوري. فإذا تعين عليه الكلام في نفي ما لحرج موقف أو خوف سوء عاقبة ونحو ذلك، فيمكنه أن يلجأ إلى التورية ومعارض الكلام حتى لا يقع في الكذب، لأن الكذب كما هو معلوم كبيرة من الكبائر، والمسلم يجب عليه اجتنابه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم.
أحسن الله إليكم. المستمع فارس بعث برسالة عبر الجوال يقول فيها: عندي حمام قد بعته بمبلغ 1000 ريال، ولكن بعد شهر رجع إلي مرة أخرى، فهل يجوز لي بيعه مرة ثانية أم أسأل عن صاحب الحمام الذي اشتراه؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
يجب على الأخ السائل السؤال عن صاحب الحمام الذي اشتراها منه، فإن عرفه وجب إرجاع هذه الحمام لهذا الذي اشتراها، وإذا لم يمكن التعرف عليه ومضت مدة مناسبة للبحث عنه ولم يرد عنه خبر، ففي هذه الحال فإنه يجوز بيعها والتصدق بثمنها عن صاحبها الذي اشتراها من السائل. فإن جاء يوما أو عرفه يوما من الدهر أخبره بما فعل أنه باعها وتصدق بثمنها، فإن قبل ذلك فالصدقة له لأنه صاحب المال، وإن أبى وطلب ثمن هذا الحمام فإن السائل يغرمه وتكون الصدقة له، أعني للسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أصلي وحدي الظهر وأنا مسافر، وكنت أقصر وصلى معي شخص، فلما سلمت أكملت مع الشخص نفسه فصار هو الإمام فصليت معه صلاة العصر، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
لا بأس بذلك، ولكن عليك الإتمام في الصلاة الثانية، لأن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه الإتمام لحديث ابن عباس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا شخص أرسل رسالة يقول فيها: سأتزوج من ابنة عمي والمهر المتفق بيننا 5000 ريال، وأيضا ابن عمي سيتزوج من أختي بمهر مقداره 5000 ريال، فهل هذه الصورة جائزة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
إذا وقع ذلك بموافقة المرأتين وعدم إجبارهما، وأنه لم يكن أيضا شرط بينكما، بمعنى أن لا يزوجك عمك حتى تزوج ابنه، أو العكس بأن لا تزوجه حتى يزوجكم ابنته، فإذا كان على هذه الصفة فإنه يمنع، فإن ارتفع هذا الأمر فإن الزواج صحيح. وأما إذا كان ثمة شارط لا يزوج هذا إلا أن يزوج هذا ولو بمهر حيلة فإنه لا يصح، وهذه المسألة تسمى عند العلماء الشغار، والشغار منهي عنه.
نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن مستمعة من مكة المكرمة تقول في سؤالها: حلفت على ابنتي ألا تفتح التلفاز هذه الليلة ولم تفتح، ولكن جاء أبوها وفتح، هل علي كفارة أم لا؟
نعم، هذه المرأة السائلة لم يتحقق ما عقدت عليه ما علقت عليه اليمين، وهو أن تقوم البنت نفسها بهذا العمل، وإنما قام به شخص آخر وهو والدها، ولذلك فاليمين لم تقع.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: أعمل في ورشة وصاحب العمل لا يعطيني حقي كاملة، فهل أخذ حقي بطريقة أخرى أم لا؟
لا يجوز للشخص الذي يعمل في محل أو مؤسسة أن يأخذ شيئا من وراء صاحبها بحجة أنه يأخذ شيئا من حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا يجوز لمثل هذا السائل أن يأخذ من وراء صاحب العمل شيئا فوق المتفق عليه، فوق حقه المتفق عليه بينهما. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: هل يصح أن ترضع المرأة ولدها وهي جنب أم لا؟
لا بأس بأن ترضع المرأة ولدها وهي جنب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لفضيلته. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. نسعد بتواصلكم عبر إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج 01-4057-557 01-4057-557 أو البريد الإلكتروني azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو عبر رسائل الجوال القصيرة 05-34-700-700 05-34-700-700 حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.